بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع القراءة والتعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى وغفر له، ونحن مع الفصل الخامس منه. الفصل الخامس منه، من يذكر يا إخوان عما يتحدث الفصل الخامس الذي وقفنا عنده؟ الفصل الخامس، نعم، العلم، ماذا في العلم؟ نعم، حفظ العلم كتابة، وهذا من الآداب التي تتعلق بالفصل الخامس، والفصل الخامس هو عن آداب الطالب في حياته العلمية، أشياء يحتاجها الطالب أثناء طلب العلم. وسبق معنا أن هذا من الأمور المهمة جدا التي لا يستغني عنها طالب العلم، وذكر رحمه الله تعالى من هذه الآداب فيما سبق معنا: أولا، كبر الهمة في العلم، أن يكون الطالب ذا همة عالية، ذا همة عالية. وهكذا أيضا ذكر رحمه الله تعالى أدبا آخر، ألا وهو النهمة في طلب العلم، لا يبخل على نفسه، وإنما يطلب المزيد، من هومان لا يشبعان، طالب علم من علم وطالب دنيا من دنيا من دنيا. وهل سمعنا يوما من الأيام أن أحدا من أهل الدنيا اكتفى بما عنده من مال وعقار وغير ذلك، وإنما يطلب المزيد، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهكذا أيضا ذكر رحمه الله تعالى الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، وحفز وشجع ورغب على الرحلة لتحصيل العلم وأخذ العلم عن العلماء وعن المعلمين وعن المعلمين. ثم آخر ما ذكر حول حفظ العلم وكتابته، حفظ العلم وكتابته، وذكرنا ما نقل عن الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال: العلم صيد والكتابة قيده، ولا يمكن أن يحصل على العلم إلا بذلك، إلا بذلك. ونحو هذا قول الشافعي: العلم صيد والكتابة قيده، حصن أو قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة. وصيد الغزلان من أصعب الصيد لسرعته، وكذلكم أيضا انتباهه، قال: فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم، أي بعد صيدها، تذرها في البرية طالقة. وذكرنا كذلكم أيضا ما نقل عن الحكيم العربي قال: العلم صيد والكتابة قيد، وإذا ضاع القيد ماذا؟ من يكمل؟ العلم صيد والكتابة قيد، فإذا ضاع القيد من يكمل؟ ذهب الصيد، ذهب الصيد. هكذا قال رحمه الله تعالى. والكلام حول حفظ العلم وكتابته من الأمور المهمة جدا، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور أو نعم لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. إذن العلم صيد يا إخوان، والكتابة قيد، فإذا ضاع القيد ذهب الصيد. ولهذا لا ينبغي للطالب أن يجلس وليس معه قلما ودفترا أو كتابا، وإنما لابد أن يمشي ويجلس ومعه القيد، فمتى وجد الصيد ماذا فعل؟ قيده. لكن المصيبة إذا وجد الصيد وليس معك قيد، من سيعطيك قيد؟ ما سيعطيك أحد. ومر معنا قصة من محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري رحمه الله تعالى، أنه كان في مجلس الإملاء، في مجلس الإملاء، فماذا حصل له يا أبا حذيفة؟ انكسر القلم، انكسر القلم. لاحظوا يا إخوان، همم السلف العالية عرفوا قيمة الصيد فلم يضيعوا القيد، انكسر عليه القلم، أمر مناديا ينادي: قلم بدينار، قلم بدينار. كم الدينار؟ 4 جرام وربع الجرام من الذهب. يقول: قلم بدينار، يعني من يبيعني قلما بدينار؟ قال: عندها تطايرت إليه الأقلام، كلهم يريد ماذا؟ أن يبيع له القلم. لكن تخيل لو قال لزميله: عندك قلم زائد؟ أكتب، كما نفعل نحن اليوم، فقد يعتذر وقد يقول: أنا أحتاج القلم، وقد وقد. لكن عرفوا قيمة العلم. أمر شخصا ينادي: قلم بدينار، قالوا فتطايرت إليه الأقلام. إذن يا إخوان، الكتابة هي القيد. ويا إخوان، الشخص لما يكون معه كتاب يتابع أو دفتر يسجل، يشعر أن للدرس لذة، أن للدرس لذة. وإذا كان ينظر إلى المدرس والمدرس ينظر إليه وليس هناك تقييد ولا تسجيل، فيشعر أن الدرس ممل وأن وقته طويل، وقد يأتيه النعاس، قد ينام في أول الدرس ولا يستيقظ إلا متى؟ إلا في آخره على الإقامة. فيا إخوان نهتم بهذا. واليوم تكتب وغدا تحتاج إلى ما كتبت. نراجع في بعض الأحيان بعض الدفاتر القديمة يا إخوان، وقد بدأ المداد يسيل. لماذا؟ لأن كنا في أول الطلب نكتب بأي قلم، أي قلم رخيص، أي شيء تكتب. انتبهوا يا إخوان، حاول إن استطعت أن تكتب بقلم حبره جيد. ليش جيد؟ يبقى محفوظا ولو بعد 40 سنة. هذه الأقلام اللي رخيصة قد بعد 20-30 سنة تأتي وتجد أن المداد قد سال وافترش، فحينها قد يصعب عليك قراءة بعض الكلمات، لكن قلم الجيد يبقى في الغالب محفوظا. المهم تكتب قلم جيد قلم رديء. احفظ الصيد الآن وبعدها ماذا يكون ماذا تنتفع به تنتفع به. قال رحمه الله تعالى، قال حفظ الرعاية، حفظ الرعاية. قال رحمه الله تعالى، قال ابذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية، ثم بين ذلك ما هو المقصود بحفظ الرعاية. قال بالعمل والاتباع، بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، والخطيب يا إخوان أبو بكر البغدادي له نصيب وحظ كبير فيما يتعلق بآداب طالب العلم، وله كتابه الجامع في ما يتعلق بآداب الشيخ والسامع، وهكذا له الرحلة في طلب العلم، وغيرها كتب كثيرة وعظيمة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، أي في كتابه الجامع، قال يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض جمع عوض. والعوض قد يكون مالا أو جاها أو منصبا أو رتبة أو وظيفة إلى غيره. قال فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، لمن ابتغى ذلك بعلمه. وكم يا إخوان نكثر من التذكير بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، في أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أولهم من عالم، عالم يا إخوان، وفي رواية قارئ. العالم تعلم العلم ليس لوجه الله، وإنما لكي يقال له عالم. القارئ قرأ القرآن، تعلم تحفة الأطفال، وتعلم المقدمة الجزرية، وحفظ الشاطبية، وأخذ حفص عن عاصم، وطريق الأخرى طريق شعبة، وانتقل إلى القراءات، أخرجت له التسجيلات والصوتيات بتلاوة القارئ فلان ابن فلان. لكن بعد هذا التعب وهذا الجهد، مثله كمثل مسافر يملى جرابه رملا، مسافر يحمل على ظهره الرمل، فلا يستفيد إلا التعب والإعياء. وهكذا من يعمل بلا إخلاص، من يعمل بلا إخلاص. قال رحمه الله تعالى، وينبغي يا إخوان كذلكم أيضا أن نتذكر أمرا عظيما، ألا وهو أن العلم يعتبر من أفضل العبادات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. وكلنا يعلم أن العبادة لا تصح، وأن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان، فما هما؟ العبيد معنا، تفضل حدثنا. أولا العلم، ثانيا العمل بالعلم. أنا سأعيد السؤال، قلنا العبادة لا تصح والعمل لا يقبل إلا إذا وجد فيه شرطان اثنان، أحدهما ميزان باطن والآخر ميزان ظاهر. الآن فيها موازين صح؟ طيب الأول هو ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. تذكر دليلا على هذا؟ ممتاز. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. إنما الأعمال بالنيات، صحتها وفسادها يترتب على صحة النية وفسادها. إنما الأعمال بالنيات. وماذا؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، أي الجزاء الذي يترتب على هذه النية أو على هذا العمل على حسب ماذا؟ على حسب النية. وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب أحسنت. الشرط الثاني، الشرط الثاني إيش رأيك يكون عندك؟ تفضل. هذا الإخلاص. الثاني الإخلاص والنية بمعنى واحد. الميزان ظاهر الآن، هذا الباطن. الميزان الظاهر، حاول، بلغ، معرفة. طيب أحسنت، أنت من المقد، منين أنت؟ سقطراء، ما شاء الله، حي الله أهل سقطراء. طيب أحسنت، نعم عندك. أيوة نعم. المتابعة لمن؟ أحسنت، للرسول صلى الله عليه وسلم. تذكر دليلا على المتابعة؟ نعم عندك، تذكر دليلا؟ ما شاء الله، لا تخف. صراحة في طلبنا للعلم كنا نخاف من الأسئلة، فأنا لا ألوم من كان خائف من الأسئلة، نخاف يا إخوان. كان الشيخ مقبل رحمه الله يخرج بعصاه يتكى عليها ويدور بين الطلاب، يترك الكرسي والميكروفون ويخرج في أثناء الدرس ويسأل، يقول عندك أسألك، ويسأله وينتقل هناك وهنا وهنا، ونحن نرتجف من الأسئلة. لكن يا إخوان ذاك الوادعي، حق لنا أن نخاف، يعني خوفا طبيعيا. طيب نعم يا أبا حذيفة. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن السنة، ومن السنة. نعم يا أبا تميم. نعم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول ليس شيء يعدل العلم لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته. فقيل يا إمام وما صلحت نيته؟ يعني كيف تصلح نية طالب العلم؟ سؤال وجيه يا إخوان. قال أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره، يرفع الجهل عن غيره. فبهذا يا إخوان تصلح النوايا، لا يكن نية الطالب الحصول على المال. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا إلا لم يجد رائحة الجنة، حسنه جماعة من أهل العلم، وإلا فهو من طريق فليح ابن سليمان. فليح ابن سليمان ضعفه جماعة من أهل العلم لكن حسنه بعضهم. لا يتعلم العلم الشرعي لكي يماري العلماء ويجاري السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه. هنا يا إخوان ماذا يكون خطرا على صاحبه، بدلا من أنه يؤجر، بدلا من أنه يثاب، بدلا من أنه يمدح، هنا سيكون ماذا؟ ذلكم الذي تعلمه وبالا عليه. الإخلاص يا إخوان كما قيل سر بين العبد وربه عز وجل، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيزيغه، هذا سر يا إخوان. ولهذا الإخلاص إذا وجد في العمل ولو كان يسيرا قليلا فإن الله عز وجل يجعل فيه البركة، يجعل فيه البركة. والإخلاص إذا فقد من العمل الكثير الكبير فإنه يكون ممحوق البركة، وعندها قد لا ينتفع به صاحبه، قد لا ينتفع به صاحبه. قال رحمه الله تعالى، قال وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، أكثرها من هذا الوجه، أي من جهة النية وفسادها، النية وفسادها. لماذا يا إخوان؟ لأن الناس تجل صاحب العلم وتعظم وتوقر صاحب العلم، فلربما دخل عليه شيء من هذه الجهة، من هذه أو من هذا الوجه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول وددت أنه لو نشر علمه قال ولم ينسب إلي منه شيء، لم ينسب إلي منه شيء. أهم شيء ينتشر العلم ويتعلم المسلمون، وليس شرطا وليس مهما أن يذكر الشافعي، أن يذكر الشافعي. وهكذا جاء عن غيره من الأئمة والعلماء في ذلك، والعلماء في ذلك. ولاحظوا يا إخوان أن السلف رحمة الله عليهم كانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، بالعمل به. كان الإمام أحمد رحمه الله قالوا إذا أراد أن يحدث بالحديث يعمل به، شق عليه حديث أراد أن يحدث به فأراد قبل أن يحدث أن يعمل به. ما هو هذا الحديث؟ نعم أحسنت، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أبو طيبة، أعطى الحجام ربع دينار، احتجم وأعطى الحجام ربع دينار. الآن سيحدث، يريد أن يطبق هذا الحديث، ماذا سيفعل؟ سيحتجم وسيعطي الحجام كم؟ ربع دينار. هذا الربع دينار عند طالب العلم قد تكون ماذا؟ عملة صعبة، أي لا يوجد، أي لا يوجد. طيب نكتفي بهذا ونكمل من هذه الآداب في دروس لاحقة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.